بسم الله الرحمن الرحيم. من سنن الإمام الترمذي في كتاب الزكاة قال: باب ما جاء في تعجيل الزكاة. وبيلي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. وبيلي قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جحل عن حجر العدوي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول العام. قال: وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى: لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار. وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه يقول سفيان الثوري قال: أحب إلي أن لا يعجلها. وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في النهي عن المسألة. وبلي قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو الأحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال: وفي الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائي وأنس وحبيشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب، يستغرب من حديث بيان عن قيس. وبيلي قال: حدثنا محمود بن الغيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
اللهم صل وسلم وبارك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
لما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور الهداية، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على مركز العناية والرعاية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل محبة الله وقربه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفي منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام الترمذي عليه رحمة الله ما جاء في تعجيل الزكاة. أما زكاة المال لمن اشتغل بتجارة أو كان عنده مال موضوع فأراد أن يخرج زكاته قبل أن يحل الحول، قبل أن يحل السنة ويدخل العام، هذه زكاة المعجلة. أما زكاة الفطر
فإنما يبدأ تعجيلها من رمضان.
وأوسع ما هو عند الإمام الشافعي أنه يجوز إخراج صدقة الفطر من أول يوم في رمضان، من أول ليلة في رمضان، ولا يجوز تقديم ذلك. وقال كثير من أهل العلم يجوز تقديمها على يوم العيد بيوم أو يومين أو ثلاث فقط، ولا تقدم قبل ذلك. ولكن في عموم تعجيل زكاة المال والتي فيها الحديث حديث العباس، وكان تعجيل زكاته في ماله عليه رضوان الله تبارك وتعالى، يقول أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، يعني قبل أن يجي وقتها من حلول الأجل حلول المجيء، فرخص له في ذلك. ففي دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل الحول، إلا أنه هذه الزكاة المعجلة يجب وقت حلول الحل وقت وجوبها أن يكون من أعطاهم الزكاة من أهلها، فمن مات منهم وجب عليه أن يخرج مقابل ذلك، ويمكن يستردها من ورثته إذا أخبر أنها زكاة معجلة أو كان استغنى. الذي أعطاه الزكاة جاء وقت حلول الحول حقه، الرجل مع ما ليس من أهل الزكاة صار غنيا، فيجوز أن يسترد منه إن أخبره أنها زكاة معجلة، وإلا لا يجوز يسترده، لكن عليه أن يخرج مقابل ذلك. هذا يترتب على تعجيل الزكاة. وفيه الحديث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام، أخذنا زكاته العام الأول لهذا العام، يعني العام الماضي. قال لعمر إن كنا تعجلنا صدقة مال العباس، إذن عام أول كذا وعام أول عام أول، وإذن دليل على جواز تعجيل الصدقة، وذلك أنه احتاج لبعض صرفية على بعض المحتاجين ولم يكن عنده مال، فقال العباس قدم زكاة العام الآتي، فقدم زكاة فأخرجها صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك سيدنا عمر يوم جاء وقت الحول الزكاة قال ما العباس ما أخرج زكاة، فقال صلى الله عليه وسلم إن قد أخذنا زكاة العباس العام العام أول خرجناها حق هذا العام وأخذناها منه. لأنه كما جاء في رواية الدارقطني أن النبي بعث عمر ساعيا، فلما جاء عند سيدنا العباس قال له قد خرج نروح، فتعجب وجاء عند النبي قال رسول الله عمك العباس يقول كذا، قال قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل، قال أخذنا منه زكاة ما قد قدمها لنا سلف، لأنه احتاج صلى الله عليه وسلم إلى صرفها على بعض الوافدين وبعض المحتاجين ما كان عنده شيء، فأخذ من عمه العباس زكاة العام الآتي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه تعجل من العباس صدقة سنتين، وفي هذا رواية ضعف. و يقول الإمام مثل ما قد اختلف العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم ألا يعجلها، وهو قول الإمام مالك، قال إن الزكاة إسقاط الواجب ولا إسقاط قبل الوجوب، وصارت مثل الصلاة قبل الوقت عندما تجزي، إذا قد دخل الوقت وجبت صل، وأما قبل ما يدخل الوقت بتقدم ما يجزي. هذا في مذهب الإمام مالك، وقال هذا أداء قبل السبب، لأن السبب أن يصاب وقت الحول ولم يوجد، وقالوا له أن الاعتبار الزايد على مجرد النصاب جزء من السبب، لا، وقال إذا قد معه نصاب فالسبب حصل، وإنما تأخير الزكاة إلى مضي الحول فقد فيه جواز تأجيل الزكاة إلى أن يمضي الحول، وإلا تعلق الوجوب بوجود النصاب من البداية، فقالوا اختلف هذا عن الصلاة. فالحول لما فيه تأجيل في الأداء بعد أصل الوجوب، فصار هذا لمثل الدين المؤجل، دين قد وجب ولكن فلهذا قالوا بجواز إخراج زكاة أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محل أجزت عنه. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وغيرهم من الأئمة، واستدلوا بحديث الباب هذا عن سيدنا العباس وأخذ النبي زكاة معجلة منه. ولما بعث سيدنا عمر يأخذ من أهل التجارة في حواليه في المدينة زكاة، قيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أما العباس فهي علي ومثلها معها، في رواية الإمام مسلم فهي علي ما معنى أني تسلفت منه زكاة عامين أخذتها منه. وقال الآخرون الذين قالوا لا ما يجوز تعجيل الزكاة، قال يلا معناه أن النبي أراد أديها عنه من عنده، ولكن ظواهر الروايات أنه قد استلفها منه وقد أخذها منه وقدمها لمحل الحاجة. ثم ذكر الأحاديث في النهي عن مسألة الناس، وقالوا يحل السؤال كما جاء في الأحاديث لمثقل بدين أو صاحب نكبة وقعد فيه أو صاحب قوت بروري قوت اليوم والليلة، ومن لم يكن كذلك فلا يجوز له أن يسأل الناس، ومن سأل الناس من غير من لا تحل له المسألة جاءت خموشا في وجهه يوم القيامة وكدوشا. ولهذا قال أن جاب لنا الحديث لأن غدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه يستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، يغدو أحدكم يصبح أول النهار يسير، وغالب الحطابين يخرجون أول النهار، وقد يطلق على مجرد السير ولكن الأصل الغدو السير في الصباح في الباكر. فيحتطب يعني يجمع الحطب على ظهره، يعني يحمله على ظهره يجيبه إلى محل البيع إلى السوق، فيتصدق منه ويستغني به عن سؤال الناس، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى في لفظ. قال لأن يحتطب أحدكم، لأن يغدو أحدكم إلى حبل يحمل معه حبلا فيحتطب فيحمله على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وذكر صلى الله عليه وسلم الصدق والتعفف والمسألة وهو على المنبر، فقال اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا المنفقة والسفلى هي السائلة. وابدأ بمن تعول في الإنفاق، من تلزمك نفقتهم من عيالك فهذا فرض عليك وللآخرين سنة، وكان من أدب بعض المعطين يضع صدقته على يديه وجعلته يقول للمسكين خذها أنت لتكون يدك العليا، وهذا من قوة أدب المعطي، واليد وإلا فاليد العليا هي المعطية. في الباب عن حكيم بن حزام فيما أخرجه البخاري ومسلم وأبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين،
والزبير بن العوام رواه البخاري، وعطية السعدي، ومن عاد يروى عنه عطية السعدي وعبد الله بن مسعود أخرجه الترمذي أبو داود، وأخرج أيضا عنه حديث آخر أبو يعلى، والحاكم حديث ابن مسعود ابن عمرو، مسعود بن عمرو حديث مسعود بن عمرو أخرجه البيهقي، وابن عباس أخرجه البيهقي، ثوبان أخرجه الإمام أحمد البزار والطبراني، زياد بن الحارث السدائي، ومن عاده من وأنس حديث أنس أخرجه أبو داود والبيهقي والترمذي والنسائي مرتفعا، وحبشي بن جنادة أخرجه الترمذي، قبيصة بن مخارق أخرجه مسلم أبو داود والنسائي، سمرة أخرجه الترمذي أبو داود، ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم. ففي أحاديث تنهى عن المسألة وتحبذ العمل، إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا في أو في أمر لا بد منه، سلطانا في عنده تولى على مال المسلمين ولو حق فيه ومحتاج إليه، يسأل الرجل ذا سلطان، إذا حكم وسلطة بيد بيت المال يسأل حقه، فيعطيه إن كان مستحق يعطي حقه من بيت المال، أو في أمر لا بد منه عند وقوع الجائحة أو حمالة تحملها دية ما قدر وفاء بها أو دين عليه ما قدر على الوفاء به، أو الجوع بالنسبة لليوم والليلة، ولا يجوز أن يسأل باسم الفقر ولأجل الإطعام وعنده قلت اليوم والليلة كمل قلت اليوم والليلة، ثاني يوم ماشي معك سأل ماشي معك خلاص قلت اليوم والليلة، ما ممكن تسأل باسم الفقر ولأجل الغذاء وأنت عنده قلت اليوم والليلة، ولا تزال مسألة بأحدكم حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة لحم قطعة من لحم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومسنديكم في كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام يحيى بن أبي بكر العامري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله به وبكم في الدارين، إلى أن قال: وفي هذه السنة أو في الثالثة زوج الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش الأسدية، وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب، نطق بذلك التنزيل، وكان لزواجها شأن جليل. روى المفسرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان خطبها أولا لمولاه زيد بن حارث الكلبي، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتقه وتبناه، فكرهته زينب وترفعت عليه بنسبها وجمالها، وتبعها أخوها عبد الله بن جحش على ذلك، فأنزل الله فيهما: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلما سمعا ذلك رضيا وجعل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنكحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيدا، وأعطاها 10 دنانير و60 درهما وخمارا ودرعا وإزارا ومنحفة و50 مدا من طعام و30 صاعا من تمر، فمكثت عند زيد حينا، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكوها ويستشيره في طلاقها، فقال له: أمسك عليك زوجك واتق الله. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبره ربه تبارك وتعالى قبل ذلك أنها ستكون من أزواجه، ففي ذلك نزل قوله تعالى: ويتقون الذي أنعم الله عليه، أي بالإسلام، وأنعمت عليه يعني بالعتق، أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى في نفسه ما كان الله أعلمه به من أنها ستكون زوجته، فعتب الله عليه بقول: لما قلت أمسك عليك زوجك وقد علمت أنها ستكون من أزواجك. هذا معنى ما روي عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو أسد الأقاويل، وأليقها بحال الأنبياء وأكثرها مطابقة لظاهر التنزيل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ولم يبدي سبحانه غير تزويجها، فقال: زوجناكها. وإنما أخفى الله أخفاه صلى الله عليه وآله وسلم استحياء من زيد، وخشية أن يجد اليهود والمنافقون بذلك سبيلا إلى التشنيع على المسلمين، حيث يقولون: تزوج محمد زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلائل الأبناء. فعاتبه الله على ذلك، ونزهه عن الالتفات إليهم فيما أحله الله، كما عاتبه على مراعاة رضا أزواجه في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. فهذا معنى قوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أخشاكم لله تعالى وأتقاكم له. وقد خطأ البشيري والقاضي عياض وغيرهما من روى من المفسرين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رآها أعجبته ووقع في قلبه حبها وأحب طلاق زيد لها. فقال القشيري: وهذا إقدام عظيم من قائله، وقلة معرفة بحق النبي صلى الله عليه وسلم وبفضله. وكيف يقال رآها فعجبته وهي ابنة عمته ولم يزل يراها منذ ولدت؟ ولا كان النساء يحتجبن منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي زوجها لزيد. قال القاضي عياض: ولو كان ذلك لكان فيما فيه أعظم الحرج وما لا يليق به من مده عينه إلى ما نهي عنه من زهرة الدنيا، ولكان هذا نفس الحسد المذموم الذي لا يرضاه الله ولا يتسم به الأتقياء، فكيف سيد الأنبياء؟ ولما طلقها زيد وانقضت عدتها منه، بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخطبها له. قال زيد: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، حين علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكست على عقبي، فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاءها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل عليها بغير إذن، رواه مسلم. قال أنس: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول: زوجكن أهلي كنا، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قال الشعبي: كانت زينب تقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأدل عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة تدل عليك بهن، جدي وجدك واحد، وأنكحنيك الله من فوق سبع سماوات، وأن السفير جبريل عليه السلام. ومن مناقبها أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا، يعني الصدقة، فكانت أولهن موتا بعده. وقال أنس رضي الله عنه: ما أولم صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب. فقال له ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهن خبزا ولحما حتى تركوه، رواه مسلم. وأما شأن الحجاب،
وأما شأن ليش
الحجاب
حجاب بيجي، هذه يسد زواج سيدتنا زينب بنت جحش، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتزوج من قبل زينب بنت خزيمة، وقد توفيت في هذا صلى الله عليه وسلم، ويعجب كل منهما كانت كثيرة الصدقة، متفقدتين للمساكين وللمحتاجين، ولكن هذه توفيت في حياته ودفنت في البقية، وكما توفيت سيدتنا خديجة في مكة المكرمة، بقية التسع توفين بعد وفاته، لكن أسرعهن لحوقا به من أمهات المؤمنين سيدتنا زينب بنت جحش، هذه جحش بن عبد المطلب، فهي ابنته جد تنتسب إلى عبد المطلب فأقربهن نسبا إليه، ولهذا كانت تدل بذلك عليه صلى الله عليه وسلم. ويقول في هذه السنة وجاء تزويجها لمن الله سبحانه وتعالى بعد أن انقضت عدتها من زيد بن حارثة اللي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فخطبها لسيدنا زيد بن حارثة مولاه هذا الذي آثر الرسول صلى الله عليه وسلم على أهله، وهو من نواحي الهجرين هذا قبيلته هنا في حضرموت، وأخذوه لما تقاتلوا بعض العرب مع القبائل وأخذوه وباعوه في مكة، وأخذته السيدة خديجة وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم، فعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسامع أهله وقبيلته بأنه موجود في مكة، فجاءوا من أجل يفتدوه يشتروه. فلما وصلوا إلى مكة سألوا قالوا لهم إنه عند محمد ولان، وإن هذا رجل طيب يعني، فجاءوا وجدوا صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، وجاءوا قالوا إنما جينا أنا أبو زيد وهذا عمه أخوه، جينا من أجل زيد تطلب ما تشافين فيك منه. قال لا، هل لكم الأخير من ذلك؟ قال ما قال نرسل إليه فإن اختاركم فهو لكم بلا شيء، خذوه وإن اختارني ما أنا بمكره. قالوا أنصفت وأجملت، ما حد يحسن من هذا. استدعوا سيدنا زيد جاء، قال تعرف هؤلاء؟ تأملهم وقال هذا أبي وهذا عمي. قال إنهم جاءوا وقالوا كذا، قال قال والله لا أوثر عليك أحد، لا أبا ولا عما ولا هل. قال زيد توثر العبودية على الحرية؟ قال ما وجدت مثل هذا في أخلاقه ولا معاملته ولا سيرته، اطمأنوا ونحل ولدهم وذا قايم منه، وقبلهم وقبلوه ودعوه وراحوا وهم مدين. قال لهم أن أني اعتقته وهو بني خلاص، فكان ذلك قبل تحريم التبني، فقال لهم هو ابني وقد اعتقته من شان يطيب خواطرهم أنه خلاص يروح هو حر، وتبنى هو ابني، فودعوه ورجعوه وطمنوا أهلهم، قالوا أنه عند رجل صالح طيب، أنه مرتاح عنده، أنه أحسن له من أبوه وأمه ومن البلده. بعدين زوجوا صلى الله عليه وسلم أولا زيدتنا أم أيمن برق العبشي، وجاءت له أسامة، أسامة بن زيد، ثم طلقها، ثم بعد الهجرة خطب له زينب بنت جحش الأسدية ابنة عمته أميمة بنت عبد أمها، أمها بنت عبد المطلب، فهي جدها من جهة الأم سيدنا عبد المطلب. فلما خطبها له كرهته زينب، قالت منه هذا؟ كان مولى، كان مملوك عد الله اعتقه النبي، ما هو من الأحرار، كان مولى من الموالي، وترفعت عليه بنسبها وبجمالها. عبد الله بن جحش أخوها قالها صح، عندي النسيبة الحسيبة بتاعت الجمال، ومن هذا زيد؟ عبد الله اعتقه النبي وكان مملوك حوت الربل. فانزل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، يستاذ قد ضلال مبينة. لما سمع الوحي نزل قالوا رضينا الأمر لك يا رسول الله. فأنكحها زيد، أعطاها 10 دنانير و60 درهم وخمار والدرع وإزار وملحفة و50 مدا من طعام و30 صاعا من تمر، اللهم صل عليه. فمكثت عند زيد حين، ولكن كانت تترفع عليه وتذيه ولا تميل إليه. وأوحى الله إلى نبيه إن زيدا سيكره زينب ويطلقها، وإنا نزوجك إياها من بعد فتكون من أمهات المؤمنين. ولما أوحى الله إليه بهذا الوحي قال أن اليهود المنافقين بيقولون تزوج زوجة ابنه، وأبطل الله تبني بعد ذلك. فأنزل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يقصد بوزيد، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، بطل التبني. ولكن بتبقى بلبلة المنافقين، فرأى أن هذا فيه اختبار له أيضا من الله. فلما كان يجي عنده يشتكي سيدنا زيد يصبره، يقول له اصبر، يحب أن يتأخر الأمر، كلما تأخر وتباعد أحسن، لأنه يرى أنه سيواجه بذلك بعد اختبار ومشكلة مع كلام الناس. فتكرر مجيء سيدنا زيد، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من زينب، يقول له أمسك عليك زي قلت له اصبر عليه ولك فيها من الأجر كذا وصبر، ويريد كلما تأخر. فضاقت تنافس زيد طلقها، قال خلاص أنا طلقتها يا رسول الله، اسمع ما عاد لها نفس عندي ولا عاد أريدها ولا عاد طلقها. فانقضت عدتها، فأوحى الله إليه أن جاء الوقت تزوج زينب بنت جحش، كانت ممن تربوا عندهم لقربها من أميمة، عمته أميمة بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، كانت تربت معهم ونشأت عندهم. فأرسل إليها زيد نفسه، قال بس اذهب إليها وقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطبك. قال بعد ما ذكرها النبي عظمت في صدري وكبرت وما عاد قدرت أنظر إليها، ووقفت عند الباب من وراء قلت يا زينب إن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرك. قال حتى وآمر ربي أن استخير، قلت باستخير الله. وكانت عابدة، خلت السجادة ودخلت إلى مصلاها تستخير الله. فنزلت الآية فلما قضى زيد منها وذرا زوجناكها، وإذا بالعقد جاء من السماء، والعقد يحتاج زواج حد، يقول وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، يعني زيد بن حارثة بالإيمان والإسلام والقرب منك، وأنعمت عليه بالعتق والتبني في قبل أبطاله وحسن خلقك الكريم، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما أخبرناك به أنها ستعود زوجة لك، وإن زوجها ما الله مبدي مظهره، من لابد بيظهر بس تأخر. وكان الحق يقول له لا تبالي بالناس فيما أبحت لك وفيما أحللت لك وفيما لا تبالي بكلام الناس، أنا متوليك وكفيك ما يقولون، كما قال له في لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاته أزواج في الوقعة حق حفصة ومشان ماريا القبطية، فقال له لا تحرم ما حلغ تبطيهم الأزواج. وهذا أيضا يقول له لا تبالي بكلام الناس وقد رتبنا لك وحللنا لك ذلك الأمر، ويقول له وتخفي في نفسك ما الله مبديه مظهره، فما الذي أظهر الله أنها تكون زوجة له، وتخشى الناس أن يرتبكوا في إيمانهم وإسلامهم أو يتشككوا أو يقعوا في غضب منا بسبب غضب عليهم منا، فأنت أخرت تأخر هذا من شأن لا يقع الناس في مصيبة يتكلمون عليك وبلبلة اليهود والمنافقين، فربما اهتز ثقة وإيمان أحد من المؤمنين ووقع هؤلاء المتكلمون عليك في غضبنا وأنت تحب تأخير ذلك. والله حق أن تخشاه وتخشى الناس أن يقعوا في هذه المصيبة، والله حق أن تخشاه تقريره على أمر، لأنك لأنك خشيت ذلك عليهم من أجل الله، من أجل أن لا قال والله حق أن تخشاه، لكن لا تبالي بكلامهم، وأنا قد ذبحت لك هذا الأمر، فمضي كما أمرناك ونحن نكفيك كلامهم وما إلى ذلك، والله حق أن تخشاه. فأقره لأن خشته ما كانت عليهم إلا من أجل الله تبارك وتعالى، فهي خشة من الله جل جلاله، وخشي عليهم أن يغضب الله عليهم ويقعوا في تشكيك وسبب كلام على الناس، والله حق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها بطر عن خلاص كرهها ولا عاد نفسه بغتها وطلقها من دون الرجوع إليك، ما عاد شاورك ولا عاد كان يشاورك وانت تصبره، بعدين قال خلاص ضاقت نفسه وطلقها وانقضت عدتها زوجناك. والحين من السفير في الزواج ذا؟ لجبريل. والولي من؟ قال رب العالمين هو اللي تولى. هذا كانت تفتخر سيدتنا زينب على باقي امهات متو زوجكن اهليكن، يقول انت زوجتي ابي بكر، انت زوجتي عمر، انت زوجتي فلان، انت زوجتي فلان، وزوجني لا من فوق سبع سماوات عقدي يقرا وسط القران زوجناك. فكانت تفتخر وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم تقول له ادل عليك، يعني اثبت المحبه لي عندك زياده على باقي الزوجات. ليش؟ قالت بثلاث، ما من نسائك عمره تدل به عليك بين، ما حد منهن معها مثل هذا الثلاث. جدي وجدك واحد من جهه الام، عبد المطلب هي من جهه الام وهو من جهه الاب، فامها اميمه بنت عبد المطلب وهي اسديه. طيب والثاني قالت من هنا هذول باقي مات مؤمنين؟ جدها عبد المطلب ولا واحد. واحد منهم جدها عبد المطلب. بعدين والثاني انكحنيك الله من فوق سبع سماوات وكلهن زوجهن الا اباهن اولياء امورهن. والثالث قالت السفير حق الزواج حقي جبريل. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ تتركها تقول تتبجح بالفضل الذي أعطاها الله إياه. ولهذا كانت تسامي السيدة عائشة في المنزل عند النبي صلى الله عليه وسلم المكان. ولهذا قالت لما مر معنا في حديث الإفك أنه صلى الله عليه وسلم استشارها فيها وقالت أصون سمعي وبصري ولساني ما أعلم عليها إلا خيرا. وكان ثري تسامين النبي لكن الله عصمها بالورع، مو من الورع أبدا، ما يحوم التهمة حول عائشة أصلا ولا يجي حولها، ما تجي حول هذا الكلام، هي من أبعد الناس عنه، ما يصدق ذلك فيها، وما أعلم عليها إلا خير، وما أرى فيها أكثر إلا طهرها ونقاها. فكانت السيدة عائشة تذكر هذا الموقف من حريفتها سيدتنا زينب عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. ومر عليهن يوم وهن مجتمعات التسع هؤلاء، فقال أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، يقصد أكثرهن في الإنفاق هي زينب بنت حجة. لما مشى النبي الطوال بيدين قلت من أطول كي هاتي يد الشكرة، فكنا الطوالين يعني يتسابقن كل واحدة بغت تلحق بالنبي، يعني هذا موت، ما هو ما على إيش هذا، على إيش يتسابقن بالموت، موت خروج من الدنيا، لكن مع بغين يجلسن بعده كثير بغت من اللي بتسبق، وبعدين لحوق بي بتروح لفين فالأمر طيب. فأخذني تسابق طلعت واحدة سودة من أطوال يد، ما أراد النبي هذا. فلما توفيت زينب بعد وفاة السيدة فاطمة بأشهر، توفيت السيدة زينب بنت جحش، عرف قوله أطول كن يدا أكثرهن إنفاقا، كانت هي أطولهن يد في النفقة عليهن رضوان، فعرف قصده صلى الله عليه وسلم بذلك. فكانت أول واحدة من أمهات المؤمنين تلحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
الله 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 الله.
وقال ما أولى صلى الله عليه وسلم على امرأة من شيء أكثر وأفضل مما أولى على زينب. قال ابن أبي ما أولى؟ قال معهم خبزا ولحما حتى تركوه، رواه مسلم. وسيدتنا صفية معروفة لما تزوجها مع رجوعه من خيبر أصبح يريد الوليمة، فالقريبين منه من الصحابة هذا جاب سمين، هذا جاب قط، هذا جاب دقيق، هذا جاب وحاس وحيس، صلح وعصيد منه السيدة وقدمها ودعا الصحابة فكانت وليمته، ما فيها لحم وهكذا. لكن على زينب قال أكثر هنا، وهذا متناسب مع كونها كثيرة الصدقة كثيرة الإنفاق، فكانت وليمتها أكبر ولائم أزواجه صلى الله عليه وسلم، وكان يولم على أزواجه وما يتكلف الوليمة عليه الصلاة والسلام، ما عنده يقدمه. وقال لبعض أصحابه عثمان بن عوف أولم ولو بشاه، أنه كان موسر وقال ولو بشاه تذبح شاه وحده صلح وليمة للزواج، والله أعلم. بروف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين. قال: فرع في مذاهب العلماء في صوم عرفة في صوم عرفة بعرفة. ذكرنا أن مذهبنا استحباب فطره، رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، ونقله الترمذي والماوردي وغيرهما من أكثر العلماء، ونقله العبدري عن عامة الفقهاء غير ابن الزبير وعائشة، ونقله ابن المنذر عن مالك والثوري، وحكى ابن المنذر عن ابن الزبير وعثمان بن أبي العاص الصحابي وعائشة وإسحاق بن راهوية استحباب الصوم، واستحبه عطاء في الشتاء والفطر في الصيف. وقال قتادة: لا بأس بالصوم إذا لم يضعف عن الدعاء. وحكى صاحب البيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: يجب الفطر بعرفة، ودليلنا ما سبق. فرع: قد ذكرنا أن المستحب للحاج فطر عرفة ليقوى على الدعاء، هكذا علله الشافعي والأصحاب. قال الشافعي في المختصر: ولأن الحاج ضاح مسافر، والمراد بالضاحي البارز للشمس، لأنه يناله من ذلك مشقة ينبغي أن لا يصوم معها. وقد سبق في باب صلاة الاستسقاء أنه يستحب صوم يوم الاستسقاء وإن كان يوم دعاء، وسبق هناك الفرق بينهما، ومختصره أن الوقوف يكون آخر النهار ووقت تأثير الصوم، مع أنه مسافر، والاستسقاء يكون في أول النهار قبل ظهور أثر الصيام مع أنه مقيم، والله تعالى أعلم. فرع: قال الشافعي والأصحاب: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما جاء في الحديث، هكذا ذكروه هنا، وسنوضحه في الوقوف بعرفات. فرع: قال البغوي وغيره: يوم عرفة أفضل أيام السنة. وقال السرخسي في هذا الباب: اختلف في يوم عرفة ويوم الجمعة أيهما أفضل، فقال بعضهم يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل صيامه كفارة سنتين ولم يرد مثله في الجمعة. وقال بعضهم يوم الجمعة أفضل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. هذا كلام السرخسي، والمشهور تفضيل يوم عرفة. وسنعيد المسألة في فصل الوقوف بعرفات، وفي كتاب الطلاق في تعليق الطلاق على أفضل الأيام، ومما يدل لترجيح يوم عرفة أنه كفارة سنتين كما سبق، ولأن الدعاء فيه أفضل أيام السنة، ولأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم يعتق الله فيه من النار أكثر من يوم عرفة،
ولا يرى الشيطان في يوم أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه من يوم عرفة، لما يرى من تجلي الله تعالى وتجاوزه عن الذنوب العظام مغفرته للعباد، إلا ما رؤي يوم بدر فكان حقيرا في يوم بدر لما رأى نزول جبريل ومعه الملائكة وفر، ثم يكون أحقر ما يكون في أيام السنة في يوم عرفة عدو الله إبليس. الله يحفظ على الناس حجهم وعمراتهم وشعائر دينهم. يقول أفضل أيام السنة، وقال للإمام أحمد إن كان غير يوم الجمعة فيوم الجمعة أفضل، وأخذ بعموم قوله خير يوم طلعت عليه شمس يوم
الجمعة.
ثم إذا كان عرفه يوم الجمعة انتهت انتهى مجمع الفضل وكصار أفضل أيام السنة باتفاق جميع المذاهب. إذا كان يوم عرفه يوم جمعة وهو اليوم الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم في حجته فاختار الله له أفضل الأيام. وهكذا كما طلبوا في فضل الأيام العشر، العشر وآخر من رمضان وعشر ذي الحجة. الجمهور على أن العشر الأواخر من رمضان أفضل إلا يوم عرفة وهو أفضل أيام السنة. نعم. ويستحب فطر لمن كان واقفا هناك، ولكن استحب عطاء في الشتاء أن يصوم وأن يفطر في الصيف، وفرق بعضهم بين القوي والضعيف. والأطلق الشافعية أن الحاجة يسن له أن يفطر.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم من قال الملك رحمه الله تعالى حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ورضي عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين. ومن كلامه عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإن اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك ولد لم يضره الشيطان أبدا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت له امرأتان ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أفتى بغير علم كان إثمه على الذي أفتاه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المستشار مؤتمن.
صلى الله عليه وسلم يرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى تقوى الحق تبارك وتعالى وإحكام الوجهة في النظر إلى ما ينمي الإيمان يزكيه وغض الطرف عن الشر. حتى قال: إن المرأة تقبل في صور شيطان تقبل في صور شيطان، يعني أن الشيطان يحاول أن يبعث من الرجل عند إقبال المرأة وإدبارها الوساوس والسوء، هذا معنى. ويقول: ينبغي أن نستعمل الأدعية سواء في الزواج وفي كل ما نشتريه وفي كل ما نملكه من بيوت وغيره. وندعو الله تعالى نسألك خيرها وخير ما هي له وما خلقت له وما جبلت عليه وهكذا. وأن نسمي الله في أحوالنا كلها. وحذرنا من التساهل في العدل بين الأزواج، ويقول إنما الأعمال بنيات إنما لكل امرئ ما نوى، أصلح الله نياتنا وأحسن لنا خاتمة رمضان ورزقنا فيه وفرة النيات في الأعمال الصالحة حتى يكتب لنا ثواب النية في رمضان. ننوي أن الله سبحانه وتعالى إذا أتم علينا رمضان نقيم أوامره ونجتنب زواجره في بقية أيامنا وليالينا، ونعمل من الخيرات في اليوم والليلة وفي الصباح مساء كذا وكذا وكذا وكذا، فننوي النيات الصالحة من رمضان. فإن كان عملها بعد رمضان فقد سبقت نيتها في رمضان، فنثاب ثواب النية 70 مضاعفة إلى 70 إلى 1000 بسبب النية في رمضان. وهكذا. ويقول إذا أنزل الله بقوم عذاب عمهم ومن فيهم وبعدين يحشرون على نياتهم، كما قال في الذين يأتون عدو جيش بيجي آخر الزمان، لأن بيمشون لقتال المهدي، يريدون قتل سيدنا المهدي أول ظهوره. فلما يكونون بالبيدة في الصحراء بين مكة والمدينة يخسف بأولهم وآخرهم. فقالوا لي يا رسول الله فيهم ساقتهم ومن ليس منهم وفيهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم ويحشرون على نياتهم، اللي نيته يقتل المهدي واللي نيته يضاد الخير والحق واللي ما له دخل فيهم ولا هو في الطريق ولا بياع ولا مدري، كل على نيته بيحشر، وما الخسف بيعم الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومن أخلص لله 40 صباح يعني 40 يوم ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. الله يرزقنا الإخلاص والصدق معه. والدين والنصيحة، ومن أفتى بغير علم كان عليه الإثم، وإثم من عمل بفتواه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره، يستشيره في أمر شار عليه بروي عاثر هو داري أن المصلحة في الثاني فقد خانه، هذا خاين للمؤمن، فبينه وبينه الحساب يوم القيامة أنه خان صاحبه. المستشار مؤتمن، إذا أشار استشارك فأشر عليه بما تعلم أنه الخير عنده وإلا توقف، وإذا لم تعلم فإن المستشار مؤتمن والله أعلم. اقرأ.
سلامين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كتابكم سعادة المعاد والمحيا شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا للإمام عبد الله بن علوي الحداد، إلى أن قلتم وكن باذل للفضل سمحا، فقد قال نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، لا يعرف التعسير على الناس ولا التشديد ولا العنف ولا القسوة، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا وهب، فلا يبطل شيء من مواهبه وصدقاته بالمن ولا بالأذى، ولا يشهد الحق له فيما يعطي. وقد كان بعض العارفين إذا وقف السائل ببابه قال أهلا بمن جاء إلي يحمل لي زادي إلى الآخرة بلا مقابل، يشهد الفضل لهذا السائل الذي سأل ويقول هذا يحمل زادي إلى الآخرة، ولولا قبوله الصدقة مني ما وجدت ثواب الصدقة في الآخرة، وهو يحملها ويقدمها إلي هناك، فهذا يحمل أثقالي وأحمالي إلى الدار الآخرة من دون مقابل، فجزاه الله خيرا. انظر كيف يشهد المنة للذي يأخذ منه الصدقة. وهكذا يجد العارفون المعلمون أن التلاميذ أعاروهم ساحات قلوبهم ليبذروا فيها بذور التعليم ليثمر، ومن أعطاك أرضا له ومكانك تبذر بدرك فيها وتستثمرها بلا شك تجد الفضل له، وتقول له جزاك الله خيرا أعطيتني أرضك لكي أستثمرها فيما عندي. وكذلك الحال بالنسبة لساحات القلوب،
فإن المشايخ الصادقين يرون أن التلاميذ أعاروهم ساحات قلوبهم ليبذروا فيها بذور العلم، وعرفوا أنهم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال سيدنا أبو سعيد الخدري لما جاءه يوما من يطلب العلم: أهلا بوصية رسول الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قوما يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا، فأنتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان للصحابة والتابعين في تلك التربية النبوية سمو لا يعرفه غير أهل الملة وأهل الدين. مهما تطور الإنسان بفكره في مزاولة شؤون الحياة لا ينتهي إلى هذا المستوى في الوعي والإدراك والذوق، فهذا مفاتيحه نور الرحمة المتنزلة من حضرة الله على قلوب الأنبياء. من غير هذا المصدر لا نعرف هذا السمو في هذه المعاني الشريفة التي حملها صاحب الدرجات المنيفة صلوات ربي وسلامه عليه، فحملتها عنه القلوب النظيفة.
الله أعلم. وهكذا علينا كل من وفد إلى البلد أو تجرد من البلد طلب العلم فيدخل في وصية رسول الله علينا نحترمهم ونكرمهم ونستوصي بهم خير. وتقدم الكلام في زكاة الفطر وأن إخراج الطعام يصح باتفاق الأئمة، فإذا تيسر فهو الأفضل، فإذا قال أراد يخرج دقيقة وغيره وكان يفرح بذلك الفقير فعلى كل يسد مسد هذا يرجع مثل له غير المعتمد في مذهب الشافعي مثل إخراج القيمة عند الحنفية، فإذا سد مسدا للفقير وأحبه وما لم يكن فيه مشقة مثل هذا الدقيق الأبيض، الدقيق الأبيض فيه ضرر ومنزوع منه كثير من الفائدة الغذائية، فإذا بيخرج منه زكاة ما يصح ولا يجوز بعدها إلا بيضر صحة الفقير، وروح ضر نفسك أنت ما تضر الفقير، هذا فتعطيه وإما تطحن له طعام صحيح عندك طحون طحنه وتعطيه على القول والمعتمد أنه يجيب يخرجه حب، وإذا بتخرجه على القول إذا كان فيه مساعدة للفقير طعام صحيح بما فيه، ما هو الدقيق الأبيض ده حقهم اللي الآن اكتشف أكثر في بكثير من أقطار أوروبا أن عدد من الأمراض بسبب هذا الدقيق، عندهم أمراض صعبة بسبب هذا الدقيق حقهم الأبيض على قولهم، فلا يصح مثل هذا، فإن كان دقيق صحيح ما في شيء من الضرر فعلى أقوال عندها العلم، وإنما إخراج الطعام إذا وجدت من يقبله أمر مجمع عليه، وأما إخراج القيمة والدقيق ونحوه فعلى أقوال، ولذا أعسى المسلم يجب أن يخرج زكاة الفطر بعد سنوات أي سنة يجب أن زكاة الفطر لا ما مضى العبرة بكل سنة وليس عليه إخراج ما مضى من الأعوام وهو معسر إلا أن يتطوع، إذا كان معسر ما الغايب المعسر ما الغايب ولم يقدر عليه زكاة الفطر تبقى في ذمته، هذا مثله عنده مال ولكن غير موجود عنده فهذا تبقى في ذمته متعلقة بذمته، متى ما تمكن من ماله يجب عليه أن يخرج الزكاة، هذا غير المعسر، المعسر ما تعلق بذمته شيء فلو استغنى ما عليه شيء، لكن هذا عنده مال فالزكاة تلزمه لكن ما يقدر عليه الآن بعيد منه في بلد أخرى منعوا التحويل منعوا الصرف، يبقى في ذمتك أول ما تقدر على المال يجب عليك تخرج زكاتك، يلزم المعسر بيع المركوب لكي يخرج زكاة الفطر. نعم إن كان لا يضطر إلى ذلك المركوب ولا يحتاج إلى حاجة شديدة يدخل في الغنى به فعليه أن يخرج الزكاة يبيعه أو يستدين مقدار الزكاة، وعلم من ذلك حكم زكاة إخراج زكاة الفطر نقدا، وأن ذلك في مذهب الإمام أبي حنيفة فمن صعب عليه أن يسلم الطعام ووجد من يقبل النقد وهو أحب إليهم فيمكن الأخذ بهذا المذهب والله أعلم. عجل بغياثنا والمسلمين والفرج لنا والمسلمين واللطف بنا وبالمسلمين وصلاح أحوالنا والمسلمين وحسن لنا خاتمة شهر الكريم المبارك ولا يجعل آخر العهد من هذا الشهر وعيدنا إلى أمثاله في سرور ونس وحبور وصلاح الأحوال كلها، ونستودعه الله ونسأله أن يجعله لنا عنده سبحانه وتعالى وديعة نرقى بها المراتب الرفيعة، وأن تنكشف بها عنا الكروب الفظيعة وتصلح بها أحوالنا وأحوال المسلمين ويتحولون إلى الوصل بعد القطيعة، وأن الله يكفينا ما همنا من أمر الدارين وما لن تنبه ما هو علم به منا، وعلي درجات سلاسل إسنادنا إلى سيدنا ومحمد صلى الله عليه وسلم، ويجزيهم عنا خير الجزاء ويجمعنا من ذلك رمنا، ويوصل ثوابتكم عن أرواحهم وأرواح والدينا والد الحاضرين وذي الحقنا ويمهد مات ويحياهم اليوم الدين عامة بالعفو والغفران وصلاح كل شان، وتقع على مقام البركة في خاتمة رمضان والسعادة الكبرى وصلاح شؤون سرا وجهرا دنيا وأخرى في لطف وعافية.